إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 27 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى 87 من الهجرة. وصلنا إلى الباب الرابع بعد 100. قال: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. فهذه صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة العلو. سبق أن ذكر صفة الرؤية وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، فهذه صفة أخرى وهي صفة العلو. العلو بجميع أنواعه: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن. والأدلة على هذه الصفة غير منحصرة. قال الشافعي رحمه الله في القرآن: 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وأما الأحاديث فابن القيم رحمه الله لما وجدها تفوق الحصر جعلها في مجموعات، وكل مجموعة فيها العشرات من الأدلة. فمثلا مجموعة رفع اليدين، كم من حديث في رفع اليدين إلى الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على علو الله عز وجل، وغير ذلك. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذه العقيدة اعتقادا جازما، خلافا لقول الجهمية الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه. فهذا نفي لوجوده سبحانه وتعالى، فالمعطل يعبد عدما، كما أن المجسم يعبد صنما. وأيضا قول الذين يقولون إن الله في كل مكان، نعم، فهذا أيضا من الأقوال المنحرفة عن طريقة أهل السنة والجماعة. الجميع يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، وغيرهم يقولون إنه في كل مكان. وهؤلاء الذين يقولون في كل مكان لا يزالون موجودين بل بكثرة، فاحذروهم، لا يعرفون أين ربهم. وهؤلاء مع ذلك يدعون أنهم يتبعون الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة على خلاف ما يقولونه، بل لا خلاف بين المسلمين السائرين على طريقة الصحابة، لا خلاف بينهم أن الله تبارك وتعالى في السماء، فصفة العلو صفة شريفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، وأنه سبحانه فوق خلقه، ولا يخفى عليكم أن هناك فرقا بين صفة العلو وصفة الاستواء. أما العلو فهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال عاليا. وأما الاستواء على العرش فهي صفة فعلية كانت بعد خلق السماوات والأرض، كما هو صريح القرآن: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي وصفة الرؤية وصفة الكلام، الأدلة فيها متواترة غير منحصرة. قال حدثنا هدبة قال حدثنا هدبة، إيش اللي عندك أبو محمد؟ عن ولا ها؟ قال حدثنا هدبة قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال ابن أبي ميمون قال حدثنا عطاء ابن أبي يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. هذا الحديث مشهور معروف، جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، الحديث رواه مسلم. واقتصر المصنف هنا على الشاهد، قال: قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية، وإني أطلعها يوما إطلاع، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا من بني آدم آسف أغضب. هنا عندنا لما يأسفون، والذي في صحيح مسلم كما يأسفون. فصككتها صكا، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله أعتقها؟ قال: أدعها إلي. فقال: أين الله؟ نعم، أجد هؤلاء المتهوكين يقولون ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السؤال بأين. شيء عجيب، ما ندري ما هو أساس هذا القطع، نحن نقطع. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الذي لا يعتقد هذا هل هو مؤمن؟ يراجع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإيمان على الجواب، على جوابين: الجواب الأول في السماء، والجواب الثاني لما قالت: أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا في صحيح مسلم. ثم ذكر له إسنادا آخر هو عند مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. فهذا حجاج في مقابل أبان مثله نقطة. هذا الإسناد عند مسلم. قال وفيه, يقول ابن أبي عاصم وفيه يعني وفي الباب, عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة, والله قد وجدت عجبا في حديث الصحيحة 3161. هذا انظروا, هذا 25 صفحة. أتمنى أن لو اجتمعنا وقرأنا هذا البحث بكامله. صحيحة 3161, اقرأوا البحث بكامله, تستفيد علوما, تستفيد أول شيء في ترسيخ هذه العقيدة أن الله عز وجل في السماء, وهذا أهم شيء, وتستفيدون من علم الحديث, وتستفيدون في أو تستفيدون الرد على شبهات المخالفين. فنتمنى لو قرأنا هذا البحث كلمة كلمة. الحديث 3161 قال أعتقها فإنها مؤمنة, يعني الجارية التي شهدت بأن الله في السماء. قال وخرج الشيخ أيها الإخوة كم حديث؟ 8 أحاديث أو 7 أحاديث غير حديث معاوية بن الحكم. حديث معاوية بن الحكم هذا في صحيح مسلم, وأريد أن تكتبوا كلمة عند هذا الحديث معاوية, حديث معاوية, تقول اتفق العلماء على تصحيحه. سبحان الله. يقول قائل طيب الحديث صحيح مسلم ما يحتاج هذه الكلمة؟ نقول لأنه هناك أحاديث في صحيح مسلم خالف فيها من خالف, وأما هذا الحديث اتفق العلماء على تصحيحه, حديث معاوية بن الحكم. فالشيخ خرج أحاديث أخرى في يعني جواب الجارية. الحديث الأول ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث الشريد ابن سويد الثقفي. يقول قائل طيب الآن هذه الأحاديث الأخرى يعني في نفس القصة؟ نقول لا, قصص أخرى, لأن معاوية بن الحكم السلمي في قصته مع جاريته, الأحاديث الأخرى أيضا مع جاري, لكن يعني تعدد الوقائع. فالحديث الأول عن الشريد بن سويد الثقفي, والشيخ أطال في تخريجه. نعم, حديث الشريد. الثاني حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه, حديث أبي جحيفة. نعم. الحديث الثالث حديث ابن عباس, هذا هو الذي لما قال وفيه عن أبي هريرة وابن عباس. حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث كعب بن مالك قال جاءت جارية ترعى غنما لي فأكل الذئب شاة فضربت وجه الجارية فندمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصة أخرى، فقلت يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية من أنا؟ قالت رسول الله. قالت فمن الله؟ قال فمن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألها من الله؟ قالت الذي في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. قال الشيخ وبالجملة فهذه الطرق التي وقفت عليها عن هؤلاء الصحابة الأربعة وهم الشرير بن سوي وأبو هريرة وأبو جحيفة وابن عباس، قال ولعله من الضروري أن أقدم إلى القراء الكرام خلاصة نيرة عن تلك الروايات والاختلافات في بعض ألفاظها وبيان الراجح من المرجوح منها، ليكون القراء على معرفة بصحيحها من ضعيفها والنظر في إمكانية الجمع بينها، ليكون القراء على حذر من بعض المضللين. قال أولا، وذكر وجوها ثمانية. قال أولا، لقد اتفقت الروايات كلها على شهادته صلى الله عليه وسلم من جارية بأنها مؤمنة. ثانيا، واختلفت في نص سؤاله صلى الله عليه وسلم إياها وجوابها على وجوه ثمانية. فكلها اتفقت على النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، لكن اختلف في نص السؤال ونص الجواب على وجوه ثمانية. الأول، من ربك؟ قالت الله. هذا في الحديث الأول عن الشريك. الثاني، من ربك؟ فقالت في السماء عن أبي هريرة. الثالث، أين الله؟ فأشارت إلى السماء، بدل أن يقول قالت فأشارت. الرابع، تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. الخامس، أين الله؟ قالت في السماء. السادس، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. والحديث التي فيها تشهدين الشيخ يقول في الأول وهو معلول بالإرسال، الثاني قال ضعيف. السابع، أين الله؟ قالت بيدها إلى السماء، وهو ضعيف أيضا. الثامن، فمن الله؟ قالت الذي في السماء، وسنده ضعيف. قلت وبهذا التلخيص الدقيق يتبين للقراء الحقيقة التالية، وهي أن الأرجح أن سؤاله صلى الله عليه وسلم كان أين الله، وأن جواب الجارية كان في السماء، وذلك لأن ثلاث روايات اتفقت على السؤال المذكور، والأولى منها هي الرواية الصحيحة عن أبي هريرة، والثانية إن لم تنفح فلا تضر، والثالثة تصلح للاستشهاد بها. قال وإذا كان هذا هو الراجح من مجموع تلك الوجوه الثمانية لاتفاق أكثر الروايات وأصحها عليه، فإنما خالفها إما أن تؤول وإما أن ترد بالمخالفة. ثم ذكر الشيخ قال وإن مما يقطع ويؤكد ترجيحنا المذكور حديث معاوية بن الحكم الذي وعدت بذكره، فإنه قد ساق قصة الجارية سياقا تاما رائعا ولم يسقه غيره كسياقه. ثم ذكر الإيش؟ ثم ذكر الحديث ويعتبر الخامس. قال ويشهد لسؤال أين الله حديث مرفوع وأثر موقوف. إذن سؤال أين الله في حديث معاوية بن الحكم يشهد له حديث مرفوع وأثر موقوف. أما الحديث فيرويه وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ السؤال بأين؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. قال وأما الأثر وهو أثر جميل فهو ما رواه زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براعي غنم فقال يا راعي الغنم هل من جزرة؟ أي جزرة؟ ليست الجزرة التي تؤكل وإنما الشاة التي تصلح للذبح للجزر يعني ومنه لحم الأش الجزور. يا راعي الغنم هل من جزرة؟ قال الراعي ليس ها هنا ربها، صاحب الغنم مش موجود، ما أقدر أعطيك. فقال ابن عمر تقول أكلها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. قال وجملة القول إن أصح الأحاديث المتقدمة إنما هو حديث معاوية، فلا جرم أن يتفق العلماء من محدثين وفقهاء على تصحيحه على مر العصور دون أي خلاف بينهم، فقد صححه الخمسة الذين أخرجوه في صحاحهم، والبيهقي والبغوي والذهبي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء صرحوا بصحة الحديث وإسناده، ويلحق بهم كل من احتج بالحديث من أئمة الحديث والفقه والتفسير. نحن نذكر هذا أيها الإخوة حتى ما يتهوك متهوك عليك ويقول الحديث فيه وفيه وفيه، قل له أنت مخالف للمحدثين والفقهاء وغيرهم. صراحة لو سكرت من المكيفة. قال الشيخ وأما الغلاة من المبتدعة والمتجهمة في هذا العصر فقد أعلن بعضهم عن تضعيفه لهذا الحديث وإنكاره لصحة قوله صلى الله عليه وسلم أين الله وجواب الجارية في السماء، وعلى رأس هؤلاء الكوثري ومقلدون ومن تابعهم هم كثيرون. قال الشيخ ثم أوقفني بعض الإخوان على حديث خامس، أقول حقه أن يكون حديث إيش؟ سادس، لأن حديث معاوية بن الحكم الخامس والشيخ رقم هنا الخامس، من رواية ابن شاهين بسنده عن عكاش الغنم في أسد الغابة والإصابة وإسناده حسن. قال ثم رأيت في تلخيص ابن حجر حديثا سادسا وحقه أن يكون السابع عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الثقة مرسلا، وفي الحديثين أين الله قالت في السماء. وقد جرى على سنن هذا الجاحد الشيخ المغربي عبد الله الغماري المعروف بعدائه الشديد. على كل حال تعرف هؤلاء وتحذرهم. قال الشيخ والعجيب من أمر هؤلاء النفاة أنهم أرادوا بنفيهم تنزيه ربهم أن يكون فوق المخلوقات فحصروه في داخلها. يعني هم أرادوا ماذا؟ أرادوا التنزيه، قالوا نحن ننزه الله عز وجل أن يكون له مكان، فقالوا في كل مكان، قال فحصروه في داخلها. كما روي عن بشر المريسي أنه لما قال هو في كل شيء، المريس العنين، قال الله في كل شيء، قيل له وفي قلنصوتك هذه؟ قال نعم. قيل وفي جوف حمار؟ قال نعم. سبحان الله. قال وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه تعالى في كل مكان، فهذه شناعة. فهذا الذي يقول إن الله في كل مكان، أول شيء تذكر له الأحاديث، ثم تذكر له قل له يعني المريسي، قيل له هذا فقال نعم، فهل أنت تقول بقول المريسي؟ قال: وهو من أبطل ما قيل في رب العالمين الحكيم الحليم. ولذلك قال بعض السلف: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الشيخ يقول أنه قال أنه سمع بأذنيه من بعض الخطباء يوم الجمعة على المنبر، الشيخ يقول هذا في زمنه رحمه الله، أن سمع هذا الخطيب يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال: وزاد بعض الفلاسفة لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا للأسف أيها الإخوة، فعقيدة العلو هي يعني أعظم ما نصف به ربنا سبحانه وتعالى. قال: وفي عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الفزاري أبو إسحاق الثقة الإمام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم هذا هو الشاهد، ثم يصعد إليه، نعم، ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم. الحديث إذن الصعود يصعد، تصعد الملائكة، وفي القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. فكل دليل في الصعود، المعراج مثلا، المعراج دليل على علو الله عز وجل، كل دليل في الصعود دليل على العلو، وكل دليل في النزول أيضا دليل على الإنس، دليل على العلو. ولذا بعد هذا الباب سيذكر الشيخ باب ذكر نزول ربنا. نعم. طيب، بالنسبة لهذا الإسناد يا أبو محمد، قالوا الفزاري عن الأعمش هو الذي جعله من مسند أبي سعيد. قال: وقد خالفه زائدة ابن قدامة، فقال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يعني مكان إيش؟ مكان أبي سعيد. وتابعه جرير وأبو عوان عن الأعمش. الحاصل أن يعني تلاميذ الأعمش رووه عنه وجعلوه من مسند أبي هريرة. قالوا: إلا الفزاري وهو ثقة إمام. كيف هذا؟ الشيخ يحتمل أن الإشكال ممن؟ من محمد بن مصفى اللي هو شيخ المصنف. الشيخ يقول: يحتمل أن يكون للأعمش فيه عن أبي صالح إسنادا. نعم. قال: ولا يمنعني من الجزم بهذا الاحتمال إلا خشية أن يكون ابن مصفى قد وهم فيه بسبب الكلام الذي فيه، يعني الذي في ابن مصفى. الباب الخامس بعد المئة. قال وطبعا المصنف ما أطال في يعني في صفة العلو، لأن هذا أيها الإخوة معلوم، هذا معلوم بالفطر، هذا معلوم بالإيش؟ بالفطر. لما كان أحدهم يعني يقرر عقيدة أن الله عز وجل في كل مكان، فجاء إنسان قال له: يا إمام، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، أننا عندما ندعو نرفع أيدينا. قال له: أخبرنا عن هذا. فتحير. هذه يعني هذه عقيدة الفطرة. نعم. قال: باب ذكر نزولهم. نعم، باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. ثم قال: ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى خلقه. أنا ما أدري، يعني ليلة النصف من شعبان هذا يأتي بعد ذلك، يأتي في باب مستقل، وإلا فالأحاديث المذكورة في الباب ليس فيها ليلة النصف من شعبان، فلذلك سيأتي هذا في باب بعد ذلك. فزيادة هذه في الباب، زيادة ليلة النصف من شعبان في الباب الخامس بعد المئة، يعني حذفها أولى. النزول أيها الإخوة دال على العلو، وسيصرح المصنف بذلك، سيأتي بعد ذلك. ونذكر ها هنا قصة من؟ قصة الإمام إسحاق بن راهوية مع الأمير عبد الله بن طاهر، تعرفون هذه القصة، قصة إسحاق بن راهوية مع الأمير عبد الله بن طاهر، أنه ذات مرة كان إسحاق في مجلس عبد الله بن طاهر، فأخبر إسحاق بحديث الإيش؟ بحديث النزول، فسأله سائل من المجلس، سأل إسحاق بن راهوية، قال له: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق وأنا أخبرك كيف ينزل. قال له: أول شيء أنت أثبت أن الله عز وجل فوق، فإذا أثبت أخبرتك كيف ينزل. فقال السائل: أثبته فوق، الحمد لله. نعم، قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صف. فقال له ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. قال: إذا كان قادرا على أن يأتي يوم القيامة أو أن يجيء يوم القيامة فما الذي يمنعه الآن؟ نعم، فإنه سبحانه فعال لما إيش؟ فعال لما يريد. وفي لفظ آخر قال: أعز الله الأمير. ونتعلم أيها الإخوة كيف نخاطب يعني ولاة الأمر بما يكون حاملا لهم على الاهتداء للحق والصواب. قال: أعز الله الأمين، لا يقال لأمر الرب كيف. ما يتعلق بالله عز وجل من أسماء والصفات فلا يقال فيه كيف. قال: لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. يعني بلا كيف؟ يعني بلا كيف معلوم بالنسبة لنا، وإلا فهو سبحانه وتعالى ينزل بكيف ولكن نحن لا نعلمه. وسئل ابن المبارك عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، فنحن نتعلم من هؤلاء السلف يعني كيف أننا نجادل بالتي هي أحسن. سئل ابن المبارك عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان فقال: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. يعني هم سألوه عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، قال له: يا ضعيف، أنت علمك ضعيف، بل هو سبحانه في كل ليلة ينزل. قال هذا السائل لابن المبارك: أليس يخلو ذلك المكان منه؟ قال: ينزل كيف شاء. وفي لفظ: يا موفق، وأنا أذكر نفسي قبلك، قال: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور فاخضع له، فاخضع له، تقول هذا يعني هو معنى قوله، معنى قوله تعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، أحاديث النزول أيها الإخوة الشيخ الألباني في الإرواء 450 ذكر منها 6 أحاديث: أبو هريرة، أبو سعيد، جبير بن مطعم، ورفاعة بن عرابة، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. وفي عقيدة الصابوني الانتصار لأهل الحديث، وهذا كتاب مهم لعلنا نتدارسه إن شاء الله تعالى، ذكر جماعة آخرين: عبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد وأبو الدرداء وابن عباس وعائشة أم سلمة. فالأحاديث في ذلك أيضا إيش؟ متواترة. ذكر هنا حديث أبو هريرة من طرق متعددة. حديث أبي هريرة وحده ذكره من طرق متعددة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. العمل بهذه العقيدة أيها الإخوة، العمل أهم شيء. كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، الله أكبر، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الحديث في البخاري ومسلم، سبحان الله. فهذا من أوضح ما يكون أن الرب تبارك وتعالى هو الذي ينزل وهو الذي يتكلم. فجاء هؤلاء المتحيرون وقالوا: تنزل رحمته. طيب الرحمة تقول هذا: من يسألوني فأعطيه. ومنهم من يقول: ينزل ملك. طيب الملك هيقول هذا أيضا؟ قال: حدثنا ابن كاسب وأبو مروان العثماني والحسين بن إسماعيل قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهر عن أبي سلمة والأغر صاحب أبي هريرة. عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إنسان مرة حدثني، وهو إنسان يعني من العوام، يعني شكى لي حاله من يعني سحر وحسد ومرض، فقال لي: يا شيخ، أنا خلاص لم يعد لي طريق. قال: إلا أنني مرة، وهكذا يعني بلهجته، قال: عيطت لربنا. قال: ففرج الله تبارك وتعالى عنه. يعني شوف كيف، هكذا بأسلوبه. فإذا يعني رب العالمين هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي سبحانه وتعالى عنده كل شيء. فهذا يعني أعظم ما نستفيده من دراسة هذه العقيدة. ما كانت العقيدة في يوم من الأيام مجرد يعني دراسة نظرية وعلوم نتعلمها ولا نعمل بمقتضاها، لا. قال: حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. نعم طبعا الذي يعرف ربه ينتهي عن كل التخيلات، ما في تخيل. كيف قال ابن المبارك؟ ماذا قال ابن المبارك أو ماذا قال إسحاق؟ لا يقال لأمر الرب كيف. ينزل ربنا ينزل، النزول معلوم كما نقول الاستواء معلوم، وهكذا في جميع الصفات النزول معلوم. نعم ما تتخيل أن إذا نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا أن السماوات الست تكون فوقه تعالى الله عز وجل عن ذلك. رب العالمين يعني لا يكون فوقه شيء من خلقه، بل هو سبحانه بائن من خلقه. نعم طيب لو قال قائل لكن أنا عندما أسمع كلمة ينزل فلا أعقل منها إلا هذا، نقول أنت لا تعقل إلا نزولا يليق بالإيش؟ بالمخلوق. وأما إذا عقلت نزولا يليق بالله عز وجل تذهب عنك هذه التخيلات. نزول يليق بالله عز وجل، الكيف مجهول بالنسبة لنا، فنؤمن بالصفة بمعناها، وأما الكيفية فنكل الكيفية إلى رب العالمين. نعم إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فذكر نحوه قال حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. نعم وهناك يعني من صحح روايات حتى صلاة الفجر، فيكون نزوله سبحانه وتعالى ممتد حتى يفرغ الناس من إيش؟ من صلاة الفجر، وهذا فضل عظيم. نعم قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد وحدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن عدي وعبد الوهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، هذه في زيادة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. تقول هذا صحيح دون جملة من ذا الذي يسترزقني في التعليقات الحسان 915. ليش؟ لأن هشام بن عمار يعني فيه ضعف ولم تأتي هذه الجملة إلا في حديثه، فمن أجل هذا يصح الحديث بدونها. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع أو هل من داعي فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هذه زيادة، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فإذن المشهور في هذا الحديث جمل ثلاث: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، هذه فيها إيش؟ هل من تائب. تقول: وهناك جملة خامسة، وهناك جملة خامسة في صحيح مسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. يعني ايش يا اخوان هذه الجملة؟ من يقرض، القرض هنا بأوسع معاني، يعني من يعطي أي عمل صالح. نعم، فهذا مثل إيش؟ من أنفق زوجين في سبيل الله. من يقرض يعني من يعطي، صلاة، صيام، صدقة، أي شيء، أي عمل صالح. غير عديم، الله تعالى غير عدي يعني غير فقير، ولا ظلوم يعني ايش؟ يعني لا يظلمك ما اقرضته. سبحان الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. نعم، لان الذي يقرض الناس يعني يخاف من ايش؟ ان يكون عديم يعني فقير ما يوفي، أو يكون ظلوم يعني عنده المال ولكن لا يسدد ما عليه. الله تعالى يقول: من يقرض يعني من يقرض الله وهو سبحانه غير عديم ولا ظلوم. هذا فيه تعميم للإيش؟ للعمل الصالح في هذا الوقت. يعني ممكن مثلا في هذا الوقت يا أبو صلاح لو واحد قال لك تعالى وصلني المطار ونويت بهذا العمل أنك تعمله في ثلث الليل الآخر، يكتب لك ويحسب لك. نعم، الذي يقوم مثلا في هذا الوقت يقول بدل ما أعطي صدقتي في النهار أنا أقوم في هذا الوقت، ويعرف فقيرا يطرق عليه الباب ويعطيه الصدقة في هذا الوقت. سبحان الله، ولا زال الناس يعني يتحدثون بأناس يعني أدركناهم من أهل الخير، سبحان الله، كانوا يطرقون أبواب الفقراء والمساكين قبيل الفجر، نعم، ليعطوهم الصدقات. قال: حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى طلوع الفجر مثلهم. نعم، فهذه طرق حديث أبي هريرة وتراها كثيرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي صاحب الخلج. الخلج نوع من الخشب، هكذا الخلنج. نعم، الخلنج. قال: بالرملة قال: حدثنا مالك بن سعيد قال: حدثنا الأعمش. ها؟ مالك بن سعير. سعير، تأكدت منه؟ لا، بتأكد. قال: حدثنا الأعمش، طبعا هذا من تلاميذ الأعمش لكنه غريب يعني، عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي إسحاق عن مسلم الأغر، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وعن حبيب بن أبي ثابت عن مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. فهذا فيه جمع بين أبي هريرة وأبي سعيد. نعم، سعيد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينشق الفجر ثم يرتفع سبحانه وتعالى، ينزل ثم يرتفع. قال يعني إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري غير محمد بن عبد الله. نعم. وقال الشيخنا قال إيش؟ محمد بن عبد الله وهو ابن بكر الخزاعي الخلنجي، هذا يعني يؤيد أنه صاحب الخلنج. قال ومالك بن سعير فيه كلام، هذا أيضا صحيح. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محاضر ابن المورع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وعن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل، ثم ذكر مثله. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المخزوم المكي عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس لترتفع. هذا إسناده ضعيف لأجل إبراهيم بن عبد السلام المكي. نعم. لكن الشيخ يقول لكنه قد توبع كما يأتي، فتابعه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، وجاء بإسناد صحيح عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا، فهذا مما يؤيد. قال حتى تترجل الشمس ترتفع، فهذا زيادة عن إيش؟ عن صلاة الفجر. نعم. لكن ذكر الشمس فيه شاذ كما قال في الفتح، فخلينا مع روايات حتى صلاة الفجر. نعم. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. قال هذا هو الشاهد، وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض. قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم وابن شهاب قال أخبرني ابن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخلاق العليم، فيسجد أهل السماء ثم ينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. طبعا إسناد ضعيف لإرسالهم، فعبيد بن السباق أو ابن عبيد بن السباق اسمه سعيد وهو تابعي ثقة. قال الشيخ والحديث بهذا السياق منكر، فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآتية. ثم ذكر حديث نافع بن جبير عن جبير بن مطعم وهو تحت الإرواء 450. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي. الباب الثالث بعد المئة هذا في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن عبد الملك عن المصعب ابن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن عمه أو عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. هذا الحديث أيها الإخوة ثبت عن ثمانية من الصحابة ذكرهم الشيخ الألباني في الصحيحة 1144، فهذا يعني ثابت، وهذا مما يبين فضل هذه الليلة ليلة النصف من شعبان. لكن هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء؟ لا، لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم فيها بقيام ولا قبلها بصيام، وإنما فقط المطلوب يعني أمر بينك وبين الله عز وجل أن تكون موحدا، وأمر بينك وبين الناس أن تكون سليم القلب عليهم، فبهذا يعني تحصل المغفرة. فيغفر لكل إنسان إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. يقول الشيخ وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي ثمانية، خرجت أحاديثهم في الصحيح 1144. فإذا أيها الإخوة عندنا نزول يوم صحيح كل ليلة، وعندنا نزول إيش يا أبو محمد؟ السنوي اللي هو عشية عرفة، وهذا أيضا يعني شعبان سنوي، أيضا نزول سنوي، هذا إيش النصف من شعبان وعشية عرفة. سبحان الله. وهذا من فضائل هذا الشهر شهر شعبان الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام، ولعل هذا من أجل المغفرة علاوة على العلة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك شهر يغفر الناس عنه وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان مقدمة لشهر رمضان، الإنسان يهيئ نفسه لشهر رمضان في شعبان، تهيئ نفسك بالصيام بإصلاح ما بينك وبين الناس بتحقيق التوحيد، هذا هو الإعداد لشهر رمضان. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الربيع بن سليمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. عن ابن لهيعة عن الزبير. سبحان الله. الزبير ابن سليم. نعم. طبعا هذه طبعا فعلا فيها تحريفات كثيرة. لو أمليت علينا بصوت مرتفع. نعم. البيهقي عن الحاكم عن شيخه أحمد ابن عبد الله المزني توفى 56 و300 قال حديث النزول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيح، وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى وجاء ربك، نعم، على كل حال، لأن طبعا ألفاظهم في الحركة والانتقال ألفاظ مجملة، فنحن يعني لا نطلق القول به، وإنما يكفينا أن ننطق بما نطقت به النصوص. أما قولهم من غير حركة ولا انتقال، لأن أحيانا هم يعني يدخلون هذه من غير حركة ولا انتقال، ومقصودهم نفي الإيش؟ نفي هذه الصفة، فتنبهوا لهذا. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان، جزاك الله خير، قال حدثنا محمد بن حرب عن أحوص بن حكيم عن مهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقده. قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابن ثوبان ابن ولا وابني وابني أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابني، نعم، إن أحيانا يعطفون في الأسانيد، عن مالك بن يخامر أو يخامر، كيف شكلوها؟ يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. الباب السابع بعد المئة وهو الأخير، وفيه زيادة فضل فيما يتعلق بشهر رمضان، يعني الأحاديث دلت على أن النزول اليومي، النزول اليومي يكون في الثلث الأخير من الليل، وأما شهر رمضان فيكون في الإيش؟ في الثلثين الأخيرين. نعم. الحديث عند مسلم قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيدة ابن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول إن الله تعالى لا يمهل في شهر رمضان، كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال هل من سائل يعطى، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه. الشيخ يقول والحديث عند مسلم وغيره عن أبي سعيد وأبي هريرة معا مرفوعا به دون ذكر شهر رمضان. أنا أذكر أن في صحيح مسلم في الأحاديث في ذكر شهر رمضان على ما أذكر الآن، ما أدري لو شفت أنا أبو محمد أكتب مثلا إيش ينزل ورمضان، أو أنت أخبر مني في حصر البحث. نعم. فهو يمكن يستفاد من قول ابن عباس في شهر رمضان، سبحان الله، يعني هذا من الفوائد الذي في صحيح مسلم. إذا نقول الذي يعني في صحيح مسلم مرفوعا ليس فيه ذكر رمضان، لكن يستفاد هذا من أثر ابن عباس، فإنه لا يقال بالرأي، وتكون هذه من يعني إيش من خصائص شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.